بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب الرابع من كتاب الجمعة: باب فضل الجمعة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. من هو؟ التنيسي الدمشقي. أحد أشهر رواة الموطأ الذين اعتمدهم البخاري، وله صاحب راوي لموطأ مالك. فمن هو؟ من هو؟ نعم، هذا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي. صاحبه الآخر من؟ نعم، من يرفع يده؟ سام. عبد الله ابن من؟ عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي. عبد الله بن يوسف وعبد الله بن مسلمة من أشهر رواة موطأ مالك، ممن اعتمدهم البخاري رحمه الله في صحيحه. والبخاري أو مسلم اعتمد شيخا آخر راويا لموطأ مالك. من هو؟ شيخا آخر. موطأ مالك رواه عداد من الرواة، لكن مسلما اعتمد راويا من رواة الموطأ، وهو يحيى بن يحيى، يحيى ابن يحيى. إذن هؤلاء ثلاثة رواة الموطأ في الصحيحين: يحيى بن يحيى، وأكثر عنه مسلم، عبد الله بن يوسف عبد الله بن مسلمة، وأكثر عنهما البخاري. قال: أخبرنا مالك. مالك بن من؟ مالك بن من؟ ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة. عن سمي، تصغير اسم سمي، عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان. عندك هذا السؤال: أبو صالح السمان ما كنيته؟ أبو صالح السمان كنيته أبو مالك. أنا أقول لك أبو صالح، ما كنيته؟ أبو صالح. ما اسمه؟ ذكوان. اسمه ماذا؟ ذكوان السمان. طيب، إذن أبو صالح السمان كنيته أبو صالح، واسمه ماذا؟ ذكوان. يقال له السمان ويقال له الزيات. ما الفرق بين السمان والزيات؟ السمان الذي يبيع السمن، والزيات الذي يبيع الزيت. والزيت والسمن ماذا؟ مبيع واحد. طيب، تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح. إلى أين راح؟ اغتسل وراح إلى أين؟ إلى المسجد، فكأنما قرب بدنه. وهذا فيه أن السنة في الاغتسال أن يكون عقبه الذهاب إلى الجمعة، تغتسل وتتجهز وتذهب إلى الجمعة. ويجوز أن تغتسل مثلا بعد الفجر وتذهب إلى الجمعة الساعة 9، يجوز، لكن الأقرب إلى السنة أنه يغتسل ويتجهز ويستعد وينطلق. فإذا خشي أن يضيق عليه الوقت واغتسل قبل ذهابه إلى الجمعة بوقت فلا حرج عليه. وقوله غسل الجنابة، نقرأ الحديث أولا ثم نرجع إلى فقر الحديث. قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ليس فيه ثم راح في الساعة الأولى. فإن قوله في الساعة الأولى هذه ليست في الصحيحين، إنما هي خارج الصحيحين، ووهم صاحب عمدة الأحكام فذكرها موهما أنها في الصحيحين. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بدنه، وهي زيادة يقتضيها السياق، لأنه قال بعد ذلك: ومن راح في الساعة الثانية، فالمعنى أن الأول راح في أي ساعة؟ في الأولى. قال: فكأنما قرب بقرة في الساعة الثانية. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قوله من اغتسل يوم الجمعة، تقدم أن الغسل واجب مأمور به، وقوله يوم الجمعة دل على أن الغسل قبل طلوع الفجر من يوم الجمعة، قبل طلوع الفجر الصادق، أنه لا يجزئ غسلا للجمعة. فلو أن شخصا اغتسل قبل صلاة الفجر، قبل أذان الفجر، مثال ذلك رجل قبل أذان الفجر كان جنبا من أهله أو من احتلام، ثم قال: 2 في 1، بدل أن أغتسل الآن غسلا ثم إذا جاء في الضحى أغتسل غسلا آخر، أنوي بهذا الغسل غسل الجمعة وغسل الجنابة. يقال له: متى اغتسلت؟ فإذا قال: اغتسلت قبل أذان الفجر، فيقال له: غسلك لم يجزئك إلا عن الجنابة، وعليك غسل جمعة. وإذا قال: اغتسلت بعد أذان الفجر، ولو قبل، يعني اغتسل بعد أذان الفجر قبل إقامة الصلاة مثلا، سمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر فقام يغتسل بنية الجنابة وبنية الجمعة، أجزأه عن غسل الجمعة على الصحيح. وقوله من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، قوله غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة، وليس المراد أنه يغتسل وهو جنب حقيقة، لأن بعض العلماء يقولون المقصود من هذا أنه يوم الجمعة يصيب أهله ويجامعها لأجل أن يغتسل غسل الجنابة. وبعضهم فسر عليه حديث من غسل واغتسل، غسل أي تسبب في أن تغتسل أهله، وهذان القولان وإن كان مرويين عن بعض السلف، أو هذا القول وإن كان مرويا عن بعض السلف في الحديثين أو ما أدى مؤداهما، إلا أنهما مرجوحان، إلا أن هذا القول مرجوح، وأن المقصود بقوله من اغتسل غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة، لأنه ليس كل أحد يصبح يوم الجمعة جنبا، لأنه ليس الناس أجمعون متزوجين، ففيهم المتزوج وفيهم العزب، ثم المتزوجون فيهم من زوجته عنده وفيهم من زوجته ليست عنده، ثم من زوجته عنده فيهم من هي معذورة وفيهم من ليست بمعذورة، ثم من التي ليست بمعذورة، فيهم من يقع على امرأته وفيهم من لا يقع عليها. فالمقصود بذلك أن هذا حديث عام، فضيلة لكل من أتى الجمعة. فإذا قوله غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة، وجاء ذلك مصرحا به في بعض الروايات، ولعلها تمر. نعم، أو يذكرها الحافظ. قال: وقوله غسل الجنابة أي كغسل الجنابة، المقصود أنه اغتسل غسلا مثل غسل الجنابة في الكيفية وليس في الحكم، ليس في الحكم أنه جنب، لكن كيفية الاغتسال كاغتسال الجنب. وكيف يغتسل الجنب؟ بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث زوجاته رضي الله عنهن أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة قبل أن يغتسل، ثم يصب على رأسه ويخلل أصول شعره، ثم بعد ذلك يغسل جسمه شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يفيض على رأسه، ثم يغسل قدميه. فهذا معناه كغسل الجنابة، أنه يعمم غسله بنحو من هذه الطريقة النبوية. وقوله ثم راح المقصود بالرواح في أصل لغة العرب هو الذهاب بعد الظهر، أول النهار إذا خرج أحدهم ماذا يقولون؟ غدا. من غدا إلى المسجد أو راح، الغدو أول النهار، وما بعد الزوال ماذا يقال له؟ الرواح. لكن اللفظ هنا ثم راح بمعنى ذهابا، لا يقصد به معنى الرواح اللغوي. لماذا؟ لماذا لا يقصد به معنى الرواح اللغوي؟ لأن معنى الرواح اللغوي أن يكون ماذا؟ بعد الزوال. وبعد الزوال ماذا يفعل المؤذن؟ ماذا يفعل المؤذن بعد الزوال؟ يؤذن للجمعة ويقوم الخطيب، يؤذن للجمعة ويقوم الخطيب. فهل طيب، وإذا خرج الإمام، قوله فإذا خرج الإمام أي جاء قبل الأذان، معنى الحديث أن خروج الإمام بعد الساعة الخمس، فإذا قلنا راح معناها بعد الزوال، معناه أنهم يتسابقون بعد أذان الجمعة، وأن الإمام ينتظرهم يتسابقون ثم يخرج، وهذا ليس الأمر فيه كذلك. فإذا معنى راح معناها ذهب في أي وقت كان، فهو قد نقل من عرفه من معناه اللغوي إلى أوسع منه، وهو الذهاب مطلقا قبل الزوال أم بعد الزوال. وقوله فكأنما قرب بدنه أي كأنما تصدق ببدنه تقربا بها إلى الله. ما هي البدنة؟ الناقة كأنما تصدق بناقة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، أي ذبحها قربة لله وتصدق بها. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. وفيه فضيلة القربى بالكباش، ولا سيما الأقرن منها. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وهذا فيه أن الدجاجة كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يأكلونه. وأصرح منه حديث أبي موسى في الصحيحين حين قال لذلك الرجل: كل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وتقدم معنا قبل أيام كلام ابن القيم رحمه الله في الساعات الخمس، وأن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين: قول للمالكية وقول لجمهور أهل العلم. فما هو قول المالكية الذي ذكره مالك في الموطأ؟ وهو قول مرجوح أنها تبدأ ليس من بعد الزوال، وإنما الساعة أما صادق قبل الزوال بساعة، قبل الزوال بساعة. هذه الساعة تقسم خمسة أقسام: قبل الزوال بساعة مثلا الساعة الحادية عشرة والنصف، والأذان الثاني عشرة والنصف. تقسم هذه الساعة خمسة أقسام: من جاء في الحادية عشرة 35 دقيقة مثلا بدنه، من جاء في الساعة الحادية عشرة 40 أو 50 بقرة، الساعة الثانية عشرة هذه كبش، الساعة الثانية عشرة وربع مثلا دجاجة، الساعة الثانية عشرة وخمس، جاء في الساعة الثانية عشرة وخمس وعشرين دقيقة بيضة. يعني الساعة التي قبل الزوال قسمها خمسة أقسام، هذا قول المالكية. وقال إنه لم يكن يعهد في المدينة أنهم يبكرون إلى الجمعة، رد عليه ابن القيم رحمه الله، رد على هذا القول بأقوال وآثار وبقول الجمهور. ما هو قول الجمهور؟ أنها من أول النهار، أنها من أول النهار. ما هذا؟ نعم، الذي هو رواية غسلا كغسل الجنابة، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة، في الضعيفة برقم 3958. حافظ يقول: أولا نكمل الفائدة ثم نرجع لها. طيب، قلنا القول الثاني أنه ماذا؟ من أول النهار خمس ساعات. قوله: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. إذا خرج الإمام، هذا فيه أن الإمام يأتي وقت الخطبة، والسنة في حقه أن يتأخر في بيته وأن يترك المصلين يتسابقون. فإذا خرج حضرت الملائكة طوت صحفها بعد أن كانوا يكتبون الأول فالأول، ثم حضرت تستمع الذكر. وقوله: حضرت الملائكة، معناه أن الملائكة الذين يكتبون على أبواب المساجد الأول فالأول لا يضيع عند الله سبقك، وإن كنت غافلا عن ذلك، وإن كنت غافلا عن ذلك أنت تدخل المسجد ويكتب لك رقم كم أنت، رقم 5، رقم 20، رقم 100، رقم 1000، الأول في الأول، يكتبون الأول في الأول. فإذا خرج الإمام وقعد على المنبر طوت الملائكة الصحف يستمعون الذكر، وحضروا يستمعون الذكر. وهذا فيه فوائد، منها أن الإمام إذا جاء استحب في ذلك الوقت طي ما بيدك والإقبال على الخطبة، لا تشتغل بعد ذلك بشيء، وإنما تجهز لاستماع الخطيب اقتداء بالملائكة. طوت الملائكة الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. وفيه من الفوائد أن الملائكة تستمع لهذا الذكر، فاسعوا إلى ذكر الله. وفيه ما تقدمت مذاكرته قبل أيام من أن الذي يستمع إنما هو الذكر، فإذا خرج الخطيب عن مضمون الذكر إلى أشياء لا علاقة لها بالذكر فلك أن تذكر الله عز وجل في نفسك بتسبيح أو تحميد أو تهليل أو استغفار حتى يعود الخطيب إلى سياق الذكر إذا خرج ودعا إلى غير الذكر، فإن الخطبة إنما يستمع فيها الذكر. لأن بعض الناس إذا خطب شرق وغرب بعيدا عن مضمون الذكر، ودخل في أمور مما لا ينتفع الناس منه، أينما ضيع عليهم وقتهم. والدنيا فيها عجائب، ولا يزال الناس كلما تأخر الزمن زادت العجائب. قال الحافظ رحمه الله: قوله غسل الجنابة نعت لمصدر محذوف، أي غسلا كغسل الجنابة، وهو كقوله سبحانه وتعالى: وهي تمر مر السحاب، أي مرا كمر السحاب، كمر السحاب. وفي رواية ابن جريج عن سمي عند عبد الرزاق: فاغتسل أحدكم من الجنابة. وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم، وهو قول الأكثر. وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة، والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواحل الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه. وفيه حمل المرأة أيضا على الاغتسال ذلك اليوم، وعليه حمل قائل ذلك حديث من غسل واغتسل، المخرج في السنن على رواية من روى غسل بالتشديد. قال النووي: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل، والصواب الأول انتهى، أي غسلا كغسل الجنابة. وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد، وثبت أيضا عن جماعة من التابعين. وقال القرطبي: إنه أنسب الأقوال، فلا وجه لادعاء بطلانه، وإن كان الأول أرجح، ولعله عنا أنه باطل في المذهب. الظاهر والله أعلم أنه كغسل الجنابة. قوله ثم راح، قال زاد أصحاب الموطأ عن مالك في الساعة الأولى, يعني زيادة في الساعة الأولى في الموطأ, في الساعة الأولى الزيادة هذه في الموطأ. قوله فكأنما قرب بدنها أي تصدق بها متقربا إلى الله. والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف. ودجاجة يجوز فيها فتح الدال وكسر الدال, دجاجة ودجاجة, وحكى الليث ضم أيضا دجاجة. فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة ويستمعون الذكر, استنبط منه الماوردي أن التبكير لا يستحب للإمام. قال ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر. وما قاله غير ظاهر لإمكان أن يجمع الأمرين بأن يبكر ولا يخرج من المكان المعد له في الجامع إلا إذا حضر الوقت, لكن الناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج من بيته إلى المنبر عند الزوال. قال أو يحمل على من ليس له مكان معد, وهذا أيضا جيد باعتبار أن المساجد التي يذهب الخطيب ليخطب فيها وليس هناك مكان يجلس فيه, ما عنده مكتبة ملحقة بالمسجد أو غرفة ملحقة بالمسجد, ما عنده مكتبة ولا غرفة ولا شيء, في هذا الحال ادخل صل ركعتين وابقى تبقى في مكانك تذكر الله عز وجل حتى يأتي وقت الخطبة. قال وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم, الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله وفضل التبكير إليها, وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهما أي غسل وبكر, وعليه يحمل ما أطلق في باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل. وفيه أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم, وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع. قرب بيضة, أكثر الناس اليوم يقربون إيش؟ بيضة, يعني كثير من المساء من المبكرين يقربون البيضة, وأكثر الحاضرين يأتون وقد طوت الملائكة الصحف, لا بيضة ولا قشرة, وقد طوت الملائكة الصحف, ما بقي معهم إلا فضل الجمعة, والله المستعان. وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر, وهو بالاتفاق في الهدي, واختلف في الضحايا أي في الأضاحي أين أفضل, تذبح بقرة أو تذبح بدنة. وأن قال والجمهور على أنها كذلك. وقال زين بن المنير فرق مالك بين التقريبين أو التقربين باختلاف المقصودين. طيب, قال واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال كما سيأتي نقل الخلاف فيه بعد أبواب. ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى خمس, ثم عقب ذلك بخروج الإمام وخروجه عند أول وقت الجمعة, فيقتضي أن يخرج في أول الساعة السادسة وهي قبل الزوال. هذا الكلام مستقيم, معناه يقول قبل الخطبة ست ساعات, النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خمس ساعات, يعني إلى الساعة الحادية عشرة مثلا, ثم يخرج الإمام يكون خروجه قبل الزوال. قال الحافظ رحمه الله والجواب أنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكر الاتيان من أول النهار، فلعل الساعة الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره. هذا كلام جميل، أن الساعة الأولى من بعد الفجر إلى الشروق، الساعة الأولى جعلت للتأهب، يأتي ويصلي الفجر ثم يرجع إلى بيته، لأن العادة أنه ما كانوا يغتسلون بعد أذان الفجر، إنما يغتسلون بعد صلاة الفجر للجمعة، فيذهب إلى بيته ويغتسل ويستعد ويتجهز ويتطيب ويتبخر يدهن ويمتشط ويجهز نفسه كما يقال من وإلى، ثم يذهب إلى الجمعة في أول النهار، فتكون الساعة الأولى للتأهب. طيب، إلى آخر كلامه. أو المقصود بأول النهار طلوع الشمس، وهي 5 ساعات من طلوع الشمس إلى الزوال. وليس المقصود به ساعات التي هي 60 دقيقة، إنما هي أجزاء من الوقت تقسم بما يقرب من ذلك. طيب، وفيه أيضا فوائد كثيرة، هذا ما قرأناه في درس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى في وقت آخر. المؤذن يؤذن، بارك الله فيكم، ثم نأخذ درس الفقه.